أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، أصالة بقاء الإذن إلى أن يقع البيع قد يقضي بصحته، وكذا أصالة عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال إنها تقضي بفساده. كان الكلام ولا زال في محاولة حل النزاع الواقع بين الراهن والمرتهن في أن البيع مقدم على الرجوع أو بالعكس، وذكرنا أنه هناك عدة محاولات للأعلام، بلغ الكلام فعلا إلى المحاولة الرابعة، ما أفاده بعض الأعلام قدس سره من أن أصالة صحة الإذن لم تسعفنا لإثبات صحة بيع الراهن، إلا أن لنا أصلا آخر، ألا وهو استصحاب بقاء الإذن إلى زمان وقوع البيع بتقريبه، أنه في زمان ما قد صدر إذن من المرتهن بالبيع قطعا، وهذا مسلم حيث إن المرتهن قد أذن للراهن بأن يبيع العين المرهونة، وأصل الإذن متفق عليه بين الطرفين، فهذا هو اليقين السابق. ثم بعد ذلك شككنا في أن هذا الإذن هل هو باق إلى زمان وقوع البيع من قبل الراهن، أم أنه ارتفع قبل هذا الزمان بتوسط رجوع المرتهن. هذا الإذن هل هو باق إلى يوم الذي تصدى الراهن لبيع الرهين؟ لولا قبل أن يبيع الراهن أو أراد أن يتصدى للبيع وصله نبأ رجوع المرتهن، فقبل زمان البيع الإذن ماذا؟ ارتفع. فشك في بقاء هذا الإذن وارتفاعه، وهذا هو الشك اللاحق، وعندها أركان الاستصحاب تامة. فنستصحب بقاء الإذن ونتيجة ذلك أي نتيجة هذا الاستصحاب ونتيجة ذلك أن البيع واقع قبل الرجوع والرجوع حاصل بعده بعد البيع ونتيجة ذلك أن البيع وعليكم السلام واقع قبل الرجوع لأنه استصحبنا بقاء الإذن إلى زمان وقوع البيع فنتيجة هذا الاستصحاب أن البيع واقع قبل الرجوع والرجوع حاصل بعده وعليه فنحكم بالنتيجة نحكم بصحة بيع الراهن فتحصل أن استصحاب بقاء الإذن قاض بصحة بيع الراهن هذا أو هذه هي المحاولة الرابعة لحل مادة النزاع بين الراهن والمرتهن فحكمنا بصحة بيع الراهن وعدم تمامية ادعاء المرتهن أشكل الشيخ الأعظم قدس سره على هذا الأصل أعني استصحاب بقاء الإذن بعدة إشكالات أولا أن هذا الأصل أصل مثبت لترتب الأثر الشرعي عليه مع الواسطة بيان ذلك أن استصحاب بقاء الإذن أثره عبارة عن تقدم البيع على الرجوع وتأخر الرجوع عن البيع وهذا أثر عقلي وأن الحاكم به هو العقل وأثر هذا التقدم والتأخر إنما هو صحة البيع فإذن الأثر الشرعي الذي هو صحة البيع قد ترتب في المقام بتوسط الأثر العقلي وهذا هو الأصل المثبت والأصل المثبت غير حجة إلا على مبنى المحقق الثاني والفاضل التوني قدس سرهما ومن تبعهما أو على مبنى خفاء الواسطة وإلا فالأصل المثبت غير حجة وثانيا هذا الإشكال أولا فالأصل هذا استصحاب بقاء الإذن أصل مثبت وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم تمامية هذا الأصل يا أصل استصحاب بقاء الإذن وتسليم تمامية هذا الأصل، لكن نقول إن هذا الأصل حينئذ لا ربط له بأصالة الصحة، لا ربط له بأصالة صحة الإذن التي وصف للأصالة، أصالة صحة الإذن التي هي مورد البحث. كيف؟ لأن بحثنا إنما هو في أصالة الصحة لا الاستصحاب، وفرق بينهما، فرق بين أصالة الصحة وبين الاستصحاب. وثالثا أن لو أغمضنا النظر عن جميع ذلك، أن لو أغمضنا النظر عن جميع ذلك لكن نقول إن هذا الاستصحاب مبتلا بمعارض، ألا وهو استصحاب عدم البيع كما سيأتي تقريبه في المحاولة الخامسة. فتحصل لحد الآن أن استصحاب بقاء الإذن لا يجدي ولا يثمر شيئا في المقام. لكونه أصلا مثبتا ولكونه خارجا عن محل ومورد بحثنا ثانيا، وثالثا لابتلائه بالمعارض. المحاولة الخامسة، نقرر الخامسة أيضا باعتبار أن الشيخ رحمه الله دمج بينهما. الحد الأوسط لا، بعد ماكو موجب للتصحيح، إذن ماكو حد أوسط، إذن لأنه هذا الآن الصح المناقشات لو المحاولات العفو بلي أنا صوت المناقشات أولا ثانيا ثالثا. المحاولات أغلبها تحاول أن تصحح بيع الراهن. مو هذا إجانا دخلنا من طريق الاستصحاب، يعني أنت لازم تجيب الدليل السذاك اللي أبو المحاولة الأولى والثانية والثالثة لا أقل إجوا من طريق الأصالة، أصالة الصحة. لسه أصالة الصحة في نفس البيع الكركي، أصالة الصحة في الإذن المحاولة الثانية، أصالة الصحة في الرجوع صاحب الجواهر. هذا صاحب المحاولة الرابعة ما دخلنا من محل البحث، لا دخلنا من طريق الاستصحاب. فأنت ادخلنا مثل ما ذولاك دخلوا وبعد احنا نشوف نناقش شلون نناقش. يعني احنا من نجي نقيم في الدليل نجيب في مصحح غير وفق ما هو محل البحث، كلامنا احنا في أصالة الصحة في فعل المسلم، مو هذا اللي هو بالاستصحاب، أصالة الصحة. فهو ايش قال من بداية التقرير المحاول؟ ايش قال؟ قال أن أصالة صحة الإذن، أصالة صحة الإذن لم تسعفنا بشيء، لم تسعفنا لإثبات صحة بيع الراهن، إلا يقول هذا ما له علاقة بي، ما يهم، ما أسعفتني، مو إلا أن لنا أصلا آخر وهو استصحاب بقاء الإذن. من دخل؟ دخل من طريق اللي هو خارج عن محل البحث. المحاولة الخامسة كذلك هم راح يدخل لنا من طريق اللي هو خارج عن محل البحث. بس لحد الآن واضح. المحاولة الخامسة ما أفاده بعض الأعلام قدس سره من أن أصالة صحة الرجوع، مو أصالة صحة الإذن، من أن أصالة صحة الرجوع وإن لم تثمر لنا شيئا. يقول صاحب الجواهر إجا دخل في الموضوع من أصالة شنو؟ من أصالة صحة الرجوع. أمس المحاولة الثالثة إجا الشيخ الأعظم ناقش قال هذا لا تجدي شيئا في المقام. فإجا صاحب المحاولة الخامسة قال إذن هذا الطريق ما أثمر شيء، خلي أدخل من طريق آخر. سراح يدخل لنا من طريق آخر أن أصالة صحة الرجوع وإن لم تثمر لنا شيئا في المقام إلا أن لنا أصلا آخر، ألا وهو استصحاب عدم البيع. شوف مين دخل، استصحاب عدم البيع. شو راح يقربه؟ إلا أن لنا أصلا آخر، ألا وهو استصحاب عدم البيع. بتقريب أنه في زمان ما نقطع بأنه لم يكن بيع أصلا، يوم اللي لا الراهن يعرف المرتهن ولا المرتهن يعرف الراهن، أكو بيع؟ لا أبدا ماكو بيع، العدم الأولي. وهذا متيقن لو ما متيقن، مقطوع به لو ما مقطوع به، هذا الزمان اليقين السابق أنه في زمان ما نقطع بأنه لم يكن هناك بيع أصلا فارزة، والآن نشك. وين النشك؟ نشك في أنه قبل رجوع المرتهن هل وقع بيع أم لا، ولكن الآن الشك اللاحق، ولكن الآن نشك في أنه قبل رجوع المرتهن هل وقع البيع من الراهن أم لا لم يقع قبل الرجوع بل وقع بعد الرجوع. الشك في ماذا؟ في وقوع البيع قبل الرجوع لو بعد الرجوع، ولكن الآن نشك في أنه قبل رجوع المرتهن هل وقع البيع من قبل الراهن أم لم يقع. علام استفهام. استصحاب ذاك المتيقن السابق اللي هو العدم، استصحاب عدم البيع قبل رجوع المرتهن يجري، استصحاب عدم البيع قبل رجوع المرتهن يجري، ونتيجة ذلك نقطة شارحة تأخر البيع عن الرجوع. مو هيك يا لا، لأنه قبل رجوع استصحاب شنو؟ عدم البيع، يعني الراهن ما تصدى للبيع قبل الرجوع. شو وقت يعني تصدى؟ يعني تصدى بعد الرجوع، يعني المرتهن رجع عن إذن السابق قال يابا ما أرضت بيع، راح الراهن وباع، فالبيع راح يكون فاسد لو صحيح. فواضح بعد سنة النتيجة، ونتيجة ذلك نقطتين شارحان تأخر البيع عن الرجوع و تقدم الرجوع على البيع. ونتيجة ذلك فساد البيع، فساد البيع من قبل الراهن. فتحصل أن استصحاب عدم البيع قاض بفساد بيع الراهن. أشكل الشيخ الأعظم قدس سره أيضا على هذا الأصل. يا أصل استصحاب عدم البيع بعدة إشكالات، وإشكالاته من نفس وادي الإشكالات على المحاولة الرابعة. أولا أن هذا الأصل أصل مثبت لترتب الأثر الشرعي، أعني فساد البيع، هنا بعد نقول فساد مو هناك نقول صحة البيع، لترتب الأثر الشرعي أعني فساد البيع مع الواسطة بتوسط الأثر العقلي. شن هو هنا الأثر العقلي؟ أعني تأخر البيع عن الرجوع وتقدم الرجوع على البيع. عكس منه؟ عكس الأثر العقلي في المحاولة الرابعة. هنا قلنا الأثر العقلي شنو؟ تقدم البيع على الرجوع وتأخر الرجوع عن البيع. هنا عكس يصير لأنه فساد. تأخر البيع عن الرجوع وتقدم الرجوع على البيع. فأولا أن هذا الأصل أصل مثبت، وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم تمامية هذا الأصل، إلا أنه خارج عن محل بحثنا، ألا وهو أصالة الصحة. لأن بحثنا في أصالة الصحة للاستصحاب، وثالثا مع الإغماض عن جميع ما تقدم، إلا أن استصحاب عدم البيع مبتلا بمعارض، ألا وهو استصحاب بقاء الإذن. فالشيخ رحمه الله يقول تعاتب بيناتكم بعدكم تتعارضون، واحد يجي يقول استصحاب بقاء الإذن، طلع منه محل البحث راح تمسك باستصحاب بقاء الإذن خود جيد، والآخر طلع عن محل البحث شاف أصلت صحة الرجوع ما أثمت عدة شيء، راح وين تمسك باستصحاب عدم البيع؟ يقول بعد بيناتكم راح تتعارضون، استصحاب بقاء الإذن يعارض استصحاب عدم البيع، استصحاب عدم البيع يعارض إمذاك يقضي بصحة البيع وهذا يقضي بفساد البيع، فيتعارضان يتساقطان، وبالنتيجة لم يخلص لنا. هاي خو خمس محاولات مو أصالة الصحة في نفس البيع، أصالة الصحة في الإذن، أصالة الصحة في الرجوع، استصحاب، الاستصحاب هو من الأصول ومو من الأمارات مو، أم استصحاب بقاء الإذن، بعد استصحاب عدم البيع، وبالنتيجة فلم يخلص لنا أصل من الأصول حتى يوجب لنا الصحة الفعلية لبيع الراهن. فلذا يبدي هو رضوان الله تعالى عليه في آخر بحثه يبدي رأيه الشريف في المسألة، وأن الحق ما عليه المشهور من الحكم بفساد وبطلان بيع الراهن. والنكتة في ذلك، وإن كان هاي ليس على نحو القطع، يعني إنه في بعض المصادر أشير إلى دليل ورأي الشيخ رحمه الله، يعني لعل النكتة في ذلك، لا بس طيفون لعل، ولعل النكتة في ذلك، يعني ليش شنو ليش الرأي المشهور ذهبوا، واللي الشيخ أيضا تابع المشهور، ألا إلى ماذا؟ فساد بيع الراهن. لعل النكتة في ذلك أن بيع الرهن، أن بيع الرهن لو خلي وطبعه مقتضى للفساد، مبني على الفساد، إلا أن يأتي مصحح ومجوز. تذكرون قبل كم درس قسمنا العقود في بعض التقريرات، قسمنا العقود قس على قسمين، قسم من العقود في حد ذاتها لو خلي وطبعها مقتضى المن للصحة، يعني مبنية على من على الصحة، والقسم الآخر من العقود قلنا لو خلي وطبعه لا مقتضى للفساد، إلا أن يأتي شنو؟ إلا أن يأتي مصحح ومجوز. ذاك القسم الأول هو يقتضي للصحة بس يحتاج مكمل، شون مثلا بيع الصرف لو خلي وطبعه هو يقتضي الصحة بس ايش يحتاج؟ يحتاج إلى مكمل اللي هو التقابض في المجلس. بيع السلم في حد ذاته يقتضي مبني على الصحة بس يحتاج إلى مكمل اللي هو شنو؟ القبض. وهكذا القسم الآخر لا، لو خلي وطبعه هو يقتضي الفساد، مثل ايش قلنا؟ بيع العين الموقوفة، ومثلنا مثال ثاني بيع العين المرهونة، بيع الرهن في حد ذاته لو خلي وطبعه هو مبني على الفساد. تشلون العين الموقوفة تبيعه؟ تغض النظر عن منه، عن البطون اللاحقة، وتقدم أيها الموقوف عليه على شنو؟ بيع الوقف، طالما لم يكن شنو مصحح. بل إذا أكو مصحح أكو مجوز لبيع الوقف ذاك شيء آخر. وهكذا كيف يحق لك أيها الراهن وإن كنت مالكا للعين المرهونة، بس بالتالي هاي العين الآن وثيقة عند المرتهن، ذمتك مشغولة بالمرتهن للمرتهن، فطالما ذمتك مشغولة للمرتهن وملكك وثيقة عنده، فلا يحق لك أن تغض الطرف عن المرتهن وتقدم على بيع العين المرهونة. إذن بيع الرهن في حد ذاته لو خلي وطبعه مقتضى للفساد ما لم يأتي مصحح ومجوز في البين. فارزة وحين البيع، نكمل الدليل، وحين البيع وجود المجوز والمصحح غير محرز غير معلوم، ولو فرض أن شككنا في وجود المحرز وعدمه نستفيد من أصل العدم، نستفيد من أصل العدم وأي عدم وجود أي عدم وجود مجوز ومصحح في البين. فإذا بمقتضى القاعدة الأولية يحكم بفساد بيع الرهن. إذن حكم قدس سره تبعا للمشهور بفساد بيع الراهن، مضافا بعد أضاف فوق هذا مضافا إلى عدم جريان أصالة الصحة لا في نفس البيع ولا في الإذن ولا في الرجوع حسب ما تم تقرير هذه الأصول في البحث السابق. الشيخ رحمه الله لم تكن لديه أصالة الصحة تامة، لا أصالة الصحة في نفس البيع، ناقش المحقق الكركي، لا أصالة الصحة في الإذن، ناقش المحاولة الثانية، لا أصالة الصحة في الرجوع اللي هي المحاولة الثالثة، ناقشها. زين، الاستصحابان ذني خارجان عن محل البحث، فعند ذلك نجي إلى بيع الرهن في حد ذاته لو خلي وطبعه، لأنه ما قعد بعد أصالة الصحة، لا بنفس البيع تامة، لا بالإذن تامة، لا بالرجوع تامة، ماكو دليل. إذن أجي أنا الأصل الأولي في المعاملات شنو؟ الفساد لو الصحة؟ الفساد. فهذا اللي يقول المشهور هو التام حينئذ، لأنه أدلة ذولا كلها نقضها، وهي فالطريقة جدا يعني سائدة لا أقل في كلمات الشيخ، أنه تجون أولا أدلة القائلين يعني الأقوال الأخرى أدلتهم عندما تفندها تبطلها، عند ذلك رأيك يبقى ماذا؟ يبقى سديدا، يبقى سليما. إذا مرة نطالب بالدليل قلنا لعل الدليل، لعل النقطة في ذلك هذا اللي ذكرناه من الخارج، وبعضهم يقول لا لعل الدليل آخر في رأي الشيخ، غاية الأمر ما ذكره، ما يعني لم يكتبه، لم يثبته هنا. فأصالة الصحة بعد ما تجري عنده لا في نفس البيع اللي قالها منه المحقق الكركي، لا بالإذن اللي قالها صاحب المحاولة الثانية، لا بالرجوع اللي قالها منه صاحب الجواهر. بعد الرابعة والخامسة خذني خارجات عن محل البحث، بعد يبقى الأصل الأولي في المعاملات الفساد. بلي. قال نعم أصالته. الآن لاحظوا المحاولة الرابعة والخامسة يبينهما الشيخ رحمه الله في عبارتين الأولى والثانية، يقول نعم أصالة بقاء الإذن. هذا نعم بمقتضى التبويب هكذا يقول الذي ذهب إلى جريان أصالة الصحة في نفس البيع، قد عرفتم عدم تمامية ذلك، الذي ذهب إلى جريان أصالة الصحة في الإذن أيضا عرفتم عدم تمامية ذلك، الذي ذهب إلى جريان أصالة الصحة في الرجوع أيضا عرفتم عدم تماميته. فعند ذلك لم يبقى شيء، أصالة الصحة وين نجريها بعد؟ نفس البيع ما تمت، بالإذن ما تمت، بالرجوع ما تمت، فلم يبقى أمامنا شيء. نعم يبقى شيء آخر، وهو أنه قد يلتجأ إلى منه إلى الاستصحاب. فصاحب المحاولة الرابعة تمسك باستصحاب بقاء الإذن، وصاحب المحاولة الخامسة تمسك باستصحاب عدم البيع. لذا تعبير يقول نعم إيه بل يمكن واحد يجي يتمسك بالاستصحاب، بس يا ترى هذا الأصل تام؟ يقول حين ناقشه، أصل مثبت خارج عن محل البحث، معارض يتساقطان. قال نعم استصحاب أصالة، يعني استصحاب بقاء الإذن إلى زمان، يعني إلى أن يقع البيع، هذا يقضي بصحة البيع. جيد، هذا المحاولة الخامسة. وكذا استصحاب عدم البيع قبل الرجوع ربما يقال إنها تقضي شنو بفساد البيع، هاي المحاولة الخامسة. لكنهما إشكالات الشيخ رحمه الله. قلنا من واد واحد أولا ثانيا ثالثا، بس العبارة مقتضبة. لكنهما منو منو؟ استصحاب بقاء الإبن واستصحاب عدم البيع. لكنهما لو تما، دائما تعودتم على صيغة لو، يعني معناه شنو؟ معناته أكو إشكال أول مستبطن لك ما متعرض له. يعني شنو؟ أولا أن هذا أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة غير تام. ثانيا لو تم، خلينا نغض النظر عن أصل مثبت، لو تم قال لم يكونا ناميا مما نحن بصدده، لم يكونا من أصالة الصحة، لا أصالة صحة الإذن ولا أصالة صحة الرجوع، مو أصالة صحة، استصحاب ندرسنا مو بالاستصحاب، كملنا الاستصحاب، دخلنا بأصالة الصحة في فعل الغير، وعندنا غير ذولا، هذا جاء يوقع البيع في الخارج وحنا جاي نشك أنه هذا بيع، هذا فعله صحيح لو مو صحيح. أنت تذهب تخرج عن محل البحث وتستند المن إلى دليل آخر اللي هو استصحاب بقاء الإذن أو استصحاب بقاء عدم البيع، هذا نقول خارج عن محل البحث. قال لم يكونا من أصالة صحة الإذن ولا من أصالة صحة الرجوع، لم يكونا من أصالة صحة الإذن بين خطين، بناء على أن عدم وقوع البيع بعد الرجوع يوجب لغويته، ولا من أصالة صحة الرجوع اللي تمسك بها منه صاحب الجواهر بعض المعاصرين، التي تمسك بها أي بأصالة صحة الرجوع بعض المعاصرين وهو الشيخ صاحب الجواهر، اللي هي المحاولة الثالثة اللي قربناها أمس. بعد ثالثا اللي ما مذكور هنا، ثالثا راح يصير تعارض بيناتهم، لو ما يصير تعارض، استصحاب بقاء الإذن يعارض استصحاب عدم البيع، استصحاب عدم البيع يعارض استصحاب بقاء الإذن، يتعارضان يتساقطان، وبالنتيجة لم يخلص لنا أصلا من الأصول. شنو الحق في المسألة شيخنا؟ ما عليه المشهور. قال والحق في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع، لأن الأصل الأولي في المعاملات الفساد، ماكو دليل على الصحة نحكم بالفساد، وعدم جريان أصالة الصحة في المقام لا في نفس البيع كما استظهره الكركي، ولا في الإذن المحاولة الثانية، ولا في الرجوع المحاولة الثالثة. أما في البيع، هذا خو قربنا أمس مو، أما في البيع لا بس من استذكره، فلأن الشك إنما وقع في منه، في رضا من له الحق اللي هو المرتهن، وهو المرتهن. وقد تقدم أن صحة البيع، أن صحة العقد، أن صحة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقق الرضا خارجا ممن يعتبر رضاه، هذا شيء آخر، هذا أمر اختياري تابع للمرتهن، كيف يريد يرضى يريد ما يرضى، سواء كان هذا من يعتبر رضا، سواء كان مالك كما في بيع الفضول، أم كان له حق في المبيع كالمرتهن. زين، وأما في الإذن أم تقدم؟ مناقشة الشيخ رحمه الله للمحاولة الثانية. وأما في الإذن قال: فلما عرفت في مناقشتنا للمحاولة الثانية من أن صحة الإذن تقضي بصحة البيع. بس شنون الصحة الشأنية، الصحة التأهلية بصحة البيع؟ إذا فرض وقوع البيع عقيب الإذن، لا أن صحة الإذن، ها؟ لا أن صحة الإذن تقضي بوقوع البيع خارجا فعلا عقيب الإذن. لا، مو يم هذا. أصالة الصحة في الإذن ايش تحكم؟ شنو أثرها؟ شنو نتيجتها؟ نتيجتها هذا المقدار، أن البيع لو فرض، لو وقع عقيب الإذن لكان مؤثرا، لا أن أثره إذن البيع واقعون حتما فعلا عقيب الإذن. لا، ما معلوم هذا، لا ما محرز، ما ندري. نحن نشك يا ترى هذا عقيب الإذن لو بعد الرجوع من الإذن مشكوك فيه. أصالة الصحة لا تثبت هذا المطلب. وهكذا بالرجوع، قال: كما أن صحة الرجوع، يعني أصالة الصحة في الرجوع، تقضي بفساد ما يفرض وقوعه بعده، لا أن أصالة الصحة في الرجوع تقضي بمن بأن البيع وقع حتما 100% بعد الرجوع، هذا مشكوك فيه. ومع ذلك كله الشيخ رحمه الله سخو قال حق ما عليه المشهور، وأصالة الصحة لا تجري لا بنفس البيع لا بالإذن لا بالرجوع، مع ذلك يقول: والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل. يعني كل هذه المحاولات وهذا البحث وهذا الذي بين، مع ذلك يقول لا، المسألة بعدها محتاجة إلى التأمل. فكيف هذا اللي يجي ويختصر الرسائل؟ هو جاي يقول له بعدها، بعد المسألة بيها، لا تختصرون. إيه؟ باب الاجتهاد يقول مفتوح، طوروا تقووا، ليش تختصرون؟ ليش ترحون إلى الكتب اللي هي مختصرة؟ مش مجرد يقول لك أعبر الروح سنأدي ذاك، بعدين من يوديك للبحث الخارج، وذاك همين بحث خارج وتعمق يفترض. انت هنا شو سديت الباب؟ وبعد ذلك يقول: والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأصحاب. خوي يقول مو كم واحد تبعنا كلماته انتهى نسد المسألة. هذا ما يتعلق بالتنبيه الثالث. التنبيه الرابع نذكر شيء منه. قال إن مقتضى الأصل، الآن إذا أجرينا أصالة الصحة في فعل المسلم، إذا أجرينا أصالة الصحة في فعل الغير، شنو مقتضى هذا جريان الأصالة، جريان هذا الأصل؟ أن مقتضى الأصل، يعني مقتضى إجراء أصالة الصحة في فعل الغير، ترتيب الشاك. الشاك هنا بمعنى الحامل، لأنه احنا عندنا شنو هنا؟ عندنا فاعل وعندنا حامل، هاي أساس المصطلحات اللي من بدايات مسألة أصالة الصحة. أكو شخص قد فعل فعلا في الخارج، مثلا صلى صلاة الميت على صلاة الميت على الميت، فهذا المصلي ماذا نسميه؟ فاعل. المقابل يشك في أن فعل هذا الفاعل هل هو صحيح، وقع صحيحا أم وقع فاسدا، فهذا الشاك يسمى شنو؟ الحامل. ليه سمي حاملا؟ يعني يحمل، هو موظف من قبل الشارع المقدس، موظف بأن يحمل فعل الفاعل على الصحة، فهذا الشخص حامل. لذا قال ترتيب الشاك، يعني ترتيب الحامل جميع الآثار. إيه، أنت من تجري أصالة الصحة بعد تكون ترتب جميع الآثار، جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده. يعني هذا الشخص اللي عندما صلى صلاة الميت شو نقول؟ مشكينا في أن هذه الصلاة هل وقعت منه صحيحة أم فاسدة؟ نقول أن هذه الصلاة هم سقطت عن عهدة الفاعل، وهم سقطت عن عهدة عهدتي أنا الحامل، فعند ذلك لا أصلي على الميت. بعد رتبت جميع الآثار، جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده، فلو صلى شخص على ميت سقط عنه، سقط عن منه، عن هذا الحامل، عن الشاك، هو عن ذاك الفاعل خو بطبيعة الحال، إن هو الفاعل نفسه خو ما يشك، هو يقول أنا صليت وإن شاء الله مجزية. الحامل يشك، يشك أنه صلاة هذا الفاعل على الميت صحيحة لو باطلة، فسقط عن الفاعل، فسقط عنه أي عن الشاك، عن الحامل. بعد مثال آخر، هذا مثال ما يتعلق حكم شرعي، مثال آخر موضوع خارجي. ولو غسل شخص ثوبا بعنوان التطهير، هذا بعنوان التطهير فعلا خلون جوا آخر إن شاء الله في بحث آخر يأتي مزيد توضيح لذلك. ولو غسل شخص ثوبا، الآن أنا شفت زيد جاي يغسل ثوب وعلمت، هذا يجي إن شاء الله تقرير البحث بعد ذلك، وعلمت من الخارج بأن الغاسل زيد الفاعل، يعني فاعل الغسل، وعلمت أن الحامل، وعلمت من الخارج أن الفاعل زيد، يعني المغد الذي يغسل الثوب، يغسل الثوب بقصد التطهير، تطهير الشرعي، يعني جاي يطهر الثوب ماله حتى يلبسه للصلاة مثلا أو للطواف، هذا قيد احترازي مهم فيه. أما إذا أنا علمت من الخارج أنه هذا الشخص الفاعل إنما يغسل الثوب مجرد عنوان الغسل بما هو غسل، جاي يبلل الثوب، ليش يبلله؟ على مود ينظفه، إسا صدق صار طاهر شرعي يصلح للبسه في الصلاة أول الكلام، لا مجرد ينظفه، لأن أكو فالشيء وسخ تراب عليه يزيح التراب، أو لا بلل الثوب على مود يفرز هذا الثوب عن سائر الأثواب، فالشخص آخر يجي يشيل هذه البضاعة ليش يشيل هذا الثوب ويا ذيك البضاعة مثلا، وأمثال ذلك. إذا هيجي لا، بعد ما يترتب الأثر على ذلك كما سيأتي مزيد وتوضيح لذلك. لذا قال، قال ولو غسل شخص ثوبا بعنوان التطهير الشرعي، فالحامل علم أحرز بأن هذا الفاعل الغاسل جاي يغسل الثوب بعنوان التطهير الشرعي حتى يلبسه في الصلاة، فهنا نتبع شنو؟ يحمله على الصحيح لو لا ما يحمله؟ إيه نعم، أصلات الصحية تجري. قال حكم بطهارته، يعني عليك أن تحمل غسل هذا الغاسل، غسل مو غسل، عليك أن تحمل غسل هذا الغاسل على الصحة وتحكم بطهارة الثوب، وإن شك بالمقدمات، وإن شك في شروط الغسل من إطلاق الماء ووروده على النجاسة وما شاكل ذلك. ثم قال لا، هنا يشتغل أصالة الصحة، لا هاي من وراء لا ما تشتغل بعد، لا إن علم بمجرد غسله إلى آخر ذلك، يأتي مزيد ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.